الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. فارت النور مقلتي فسالا، فغط السهل موجه والجبال، ورست فوقه سفينة وجدي تحمل الحزن والأسى أشكالا. لا أرى كربلاء، لا أرى كربلاء يسكنها اليوم سوى من يرى السرور فيها محالا. فتكة الدهر بالحسين إلى الحشر، علينا شرارها يتوالى. لك يا دهر مثلها لا وربي، إنها العثرة التي لم تقالا. سيم فيها عقد الكمال انفصاما، ذي لآليه في الثرى تتلالا. سيم فيها دم النبي سفاكا، ليت شعري من ذا رآه حلالا. نفر من بني أكرم من على الأرض رفعة وأعلى منالا، ما اكتفت بالنفوس بذلا إلى أن أتبعتها النساء والأطفال. ليتهم بعدما الوغى طحنتهم أرسلوا نظرة وقاموا عجايا. زلزل الدهر عزها زلزالا، أصبحت والعدو وأصبح يدعو اسحب اليوم للسبا يا أذيا صوتي باسم من أردت فإنا قد أبدناهم جميعا يا انقتا يا زينب ذهب المانعون عنك فقومي واخلع العز والبسيل أغلايال لك بيت عالي البناء هدمناه وحزنا خفافه والثقايا لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. عن سيدنا ومولانا أبي جعفر الجواد عن أبيه الرضا عن أبيه الكاظم عن أبيه الصادق عن أبيه الباقر عن أبيه السجاد عن أبيه الحسين سلام الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال للحسين مرحبا يا أبا عبد الله يا زين السماوات والأرض فقال الحسين سلام الله عليه وهل غيرك يا رسول الله زين السماوات والأرض قال بلى يا أبا عبد الله بلى يا أبا عبد الله إنه أنت زين السماوات والأرض وإنه لمكتوب على يمين عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة وإمام علم وتقى وذخر وفخر وعز وفهم صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث واحد من الأحاديث التي تحدث بها رسول الله صلى الله عليه وآله حول الحسين عليه السلام، وحديثنا هذه الليلة تحت عنوان كيف تحدث النبي عن الحسين. في بحث أوسع كيف تحدث المعصومون عن الحسين عليه السلام، لكننا نتحدث هذه الليلة عن كيفية حديث النبي عن الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. بالطبع سيطول الأمر لو أردنا أن نستقصي جميع ما تحدث به رسول الله عن الحسين، ولكننا سوف نتعرض إلى بعض العناوين الأساسية ونستشهد بها على بعض الأحاديث التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وآله ضمن العناوين التالية. العنوان الأول: أحاديث رسول الله في التذكير بمأساة الحسين وبمصيبة كربلاء. العنوان الثاني: ما يرتبط ببيان فضل الإمام الحسين وشرف محله وشأنه. والعنوان الثالث: ما يرتبط بدور الحسين عليه السلام في الأمة. والعنوان الرابع: ما يرتبط بتعيين قضية الإمامة بعد الحسين وإلى قيام الساعة. سوف نؤخر الحديث عن كلام النبي في مأساة الحسين عليه السلام، ونبدأ بالحديث عن بقية العناوين الأخرى، ونقدم لها بمقدمة مختصرة. ما الذي يختلف في تعريف الحقائق بين العالم والجاهل؟ لو فرضنا شجرة في هذه المزرعة كلنا نمر عليها وننظر إليها ونستوعب جهاتها الظاهرية، نرى فيها الجذع والأغصان والأوراق والثمار، هذا كل ناظر يمر على تلك الشجرة يستطيع أن يدرك هذه الجوانب. لكن عالم النبات المتخصص في هذا الجانب لو مر على هذه الشجرة فإنه ينتقل من المظهر إلى الجوهر وإلى معرفة سائر الجهات والجوانب فيها، يعرف هذه الشجرة تنتمي إلى أي فصيلة، كيف تنمو، ما الذي يؤثر فيها، كيف تستفيد من الضوء في عملية التمثيل الضوئي، كيف يمكن تحسين عطائها. هذه الجهات المختلفة يعرفها العالم بالنبات، بينما أنا وأنت عندما نمر عليها ولسنا متخصصين ولا عالمين في هذه الجهة لا نستطيع أن نتعرف عليها. فالنظرة إلى الأشياء تختلف بين العالم بها والجاهل بها في جهة العمق والاتساع. العالم يعرف سعة هذه الحقيقة ويعرف أعماقها، بينما أنا لا أستطيع أن أتعرف إلا على مظاهرها. الحسين عليه السلام حقيقة من الحقائق، يمر عليه كثير من الناس يرونه أمامهم، ولكن ذلك العالم بشخصيته والعارف بحقيقته والذي يبصر ما سيجري في المستقبل عليه وبواسطته هو الذي يعرف حقيقة الحسين وأبعاد شخصية الحسين ومن أولى من رسول الله محمد. ما من أولى من رسول الله في معرفة هذه الشخصية وفي الكشف عن جهات حقيقتها؟ يضاف إلى ذلك أن العالم أحيانا يتأثر بحبه وبغضه، ولذلك لا يستطيع اكتشاف الحقائق كاملة، بل قد يوافق هذا الأمر هواه فيعطيه أكثر مما يستحق، وقد يخالف محبته فيبخسه حقه. لكن المنزه عن الهوى والذي لا ينطق لغوا ولا تجري على لسانه كلمات إلا حقيقة الأمر، هذا يمكن أن يعطي لك كشفا دقيقا وسليما عن هذه الحقيقة. رسول الله صلى الله عليه وآله عندما يتكلم عن الحسين لا يتكلم من منطلق الهوى، إذ أنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ولا ينطلق من منطلق العاطفة المجردة، وإن كان يحتوي على أسمى وأعلى درجات العواطف، لكنه عند التقييم وعند إبداء العلم وكشف الحقائق يميط العواطف جانبا ويقدم للناس هذه الصورة. لذلك علينا أن نتعرف على الحسين من خلال كلام رسول الله صلى الله عليه وآله. فكيف تحدث النبي عن الحسين؟ أحد العناوين بيان النبي صلى الله عليه وآله منزلة الحسين ورفعة شأنه ودرجته. للتعامل مع الأشخاص لابد أن تعرف ميزانهم ودرجتهم وشأنهم حتى لا تبخسهم حقهم. لذلك في الآية المباركة إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا. ليش؟ لماذا؟ يرفع الله الذين أوتوا العلم، الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. عندما تعرف هذا الإنسان بالإيمان آنئذ تعرف منزلته وقربه من الله، تقوم باحترامه، توسع له في المجلس. عندما تعرف أن هذا عالم، عندما تعرف أن هذا ممن أوتوا العلم، تتفسح له، تعطيه مكانا وتعطيه مكانة أيضا لائقة بالإيمان والعلم الذي يحمله. أما لو لم تعرف هذا الإنسان، لم تعرف أنه عالم، لم تعرف أنه مؤمن في الدرجة العالية، فإنك تتعامل معه عادة بنحو عادي. لذلك حرص النبي صلى الله عليه وآله أن يبين منزلة الحسين عليه السلام في أكثر من حديث حتى يتعامل معه الناس على هذا الأساس. الحسين عندما تعرف أنه زين السماوات والأرض، مو شخص عادي هذا الرجل، ولا أن فخره وشأنه في هذه الدنيا، ولا أنه في محيط المدينة، وإنما على مستوى زين للسماوات والأرض جميعا. في حديث آخر يتحدث الرسول صلى الله عليه وآله عن أنه خير الناس، في الرواية عن سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه قال: كنا في المسجد فلما فرغ النبي من صلاة العصر وكان في الركعة الرابعة جاء الحسن والحسين ودخلا إلى المسجد، فلما فرغ النبي من صلاته أخذ الحسن على فخذه الأيمن والحسين على فخذه الأيسر، ثم التفت إلى الناس وقال: أيها الناس، ألا أخبركم بخير الناس أبا وأما وجدا وجدة وعما وعمة وخالا وخالة؟ تصور الحاضرون أنه سيشير إلى نفسه، لأن النبي هو خير الناس أفضل الناس، لكنه ليس خير الناس أبا، يعني والده ليس خير الناس، ولا جدا ولا عما ولا عمة ولا خالا ولا خالة، هو النبي أفضل المخلوقات لا ريب، لكن والده ليس أفضل المخلوقات، وخاله ليس أفضل المخلوقات، وعمه ليس أفضل المخلوقات. فالتفت إليهم وقال: الحسن والحسين اللذين يجمعان أن أباهما خير الناس وأمهما خير الناس وجدهما خير الناس وجدتهما خير الناس، الوحيد في الكون هو الحسن والحسين، تنطبق عليه هذه المواصفات، حتى النبي وهو أفضل منهما لا تنطبق عليه هذه الصفات، الإمام علي وهو أبوهما لا تنطبق عليه هذه الصفات، فاطمة الزهراء وهي أمهما لا تنطبق عليها هذه الصفات، هذه الصفات تنطبق بشكل وحيد على الحسن والحسين. قال: الحسن والحسين أبوهما علي بن أبي طالب، هذا خير الناس، أمهما فاطمة بنت محمد، جدهما محمد رسول الله، وجدتهما خديجة بنت خويلد، وعمهما جعفر بن أبي طالب، وعمتهما أم هاني بنت أبي طالب، وخالهما القاسم بن رسول الله، وخالتهما زينب بنت رسول الله. هذه الصفات لا تجتمع في أحد غير زين السماوات والأرض، وهو الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وأخوه الحسن المجتبى. فقسم من الأحاديث والروايات أطلقها رسول الله صلى الله عليه وآله في مختلف المناسبات لكي يبين شأن الحسن والحسين، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، الحسن والحسين سبطان من الأسباط. هذه الأحاديث تكرس فضل الحسين عليه السلام، والغاية منها غاية أخلاقية وسلوكية، بحيث ينظر الناس إلى الحسين على حقيقته، وبعد ذلك يتعاملون معه بإكبار واحترام وتواضع من جهتهم، ويوقرونه أعظم التوقير. هذا قسم من الأحاديث، وهي كثيرة جدا لا نستطيع التعرض إليها هذه الليلة. القسم الثاني من الأحاديث ما يرتبط بدور الإمام الحسين عليه السلام في حياة المسلمين الذين عاصروه. الحسين له دور، إمام من الأئمة، وفي وقته هو الإمام الوحيد، وعلى الناس أن تتعامل معه معاملتهم مع كل إمام، وهي الطاعة والاتباع والاقتداء. الشيخ الصدوق على الله مقامه ينقل في كمال الدين وتمام النعمة أحاديث كثيرة، منها هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله كان جالسا فجاء الحسين عليه السلام فقال له وأشار إليه أنت سيد وابن سيد، وأنت إمام وابن إمام وأخو إمام وأبو الأئمة التسعة تاسعهم قائمهم عجل الله تعالى فرجه الشريف. في هذا الحديث الآخر ينقل عن السماء قال إنه لمكتوب على يمين العرش، في هذا النقل وفي نقل آخر على ساق العرش. طبعا أنتم تعلمون أنه لا يوجد عرش لله بالمعنى المادي الذي يتكلم عنه، يعني ماكو هناك كرسي عرش حتى يجلس عليه الله، لأن ذلك ينتهي إلى التجسيم وإلى أن شيئا ما يحتوي ربنا سبحانه وتعالى وسبحان الله عما يصفون. الله لا يحتويه شيء، كرسيه يحتوي السماوات والأرض، طيب، ولكنه لا يحتوى من قبل شيء، هو المهيمن والخالق والمسيطر. لو كان شيء يحتويه لكان ذلك الشيء أكبر منه وأعظم منه، لكن الله تعالى هو المهيمن على كل شيء. لكن هذا تعبير كنائي عن مركز القدرة والعظمة والهيمنة لهذا العالم. هناك مكتوب إن الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة وإمام علم ويمن وفخر وذخر. مصباح هدى في رواية أخرى مصباح الهدى، إذا مصباح الهدى يعني هو المصباح، وإذا مصباح هدى يعني من جملة المصابيح التي كان الأئمة عليهم السلام يشكلون باقيها. وسفينة نجاة، إذا تلاحظوا في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث خصوصا تلك التي شبهت أهل البيت والحسين عليه السلام بأنهم سفينة نوح، في رواية أخرى باب حطة، وسنأتي على الحديث عنها إن شاء الله في ليلة أخرى في الحديث عن الارتباط بأهل البيت عليهم السلام. سفينة نجاة، إذا رايح البحر وتوسطت فيه هناك تشعر بمعنى السفينة، هناك في ذلك المكان لا ساحل ولا منقذ إلا هذه الأعواد التي يجريها ربك رخاء، فإذا خرقت هذه السفينة انتهت، إذا طمست هذه السفينة أنت انتهيت، أنت تحتاج في أمواج الحياة إلى سفينة، والحسين سفينة، مو أي سفينة، وإنما سفينة نجاة. أكو عندنا سفينة نزهة، أكو عندنا سفينة لا تبتعد عن الساحل، أكو عندنا سفينة للفرجة، وأكو عندنا سفينة دورها الإنجاء والنجاة، والحسين سفينة نجاة. بعد وإمام علم ويمن وذخر أو ذخر، إذا قلنا أن الذخر معطوف على العلم تصير ذخر، يعني إمام ذخر، أو أنه لا، هذه من الصفات، يعني هو مصباح هدى سفينة نجاة إمام وذخر أيضا إلى المستقبل. أكو بعض الأشياء أنت تستفيد منها وتنتفع منها في هذا الوقت، وأكو شيء لا يبقى ذخرا للمستقبل ويبقى كنزا تعتمد عليه الحسين عليه السلام، ذخر للأمة ليس فقط للمسلمين الذين عاشوا في زمانه، وإنما هو كنز مدخر للمستقبل من خلال امتداد الإمامة فيه ومن خلال استمرار منهجه صلوات الله عليه. هذه من الأحاديث التي تتحدث عن دور الحسين عليه السلام، أنه إمام، أنه مصباح، أنه سفينة. وهناك أحاديث أخرى تتكلم عن الجانب العقدي، أنت إمام، أبو ابن إمام، أخو إمام، أبو أئمة 9. هذا الحديث متكرر في الألفاظ والمعنى هو واحد، حتى لا يقال أن النبي صلى الله عليه وآله لم يعين أحدا. وهذا الحديث من الأحاديث المهمة، واللطيف أنه ينقله الشيعة والسنة أيضا. طيب، المسألة الفيصل بين المسلمين هي قضية الإمامة، هل هناك خلافة ثم حكومة، أو هناك إمامة مستمرة إلى يوم الدين؟ بناء على هذا الحديث، أنت يا حسين إمام، أبوك إمام، أخوك إمام، وأنت أبو أئمة 9 حجج، تاسعهم عجل الله تعالى فرجه الشريف، تاسعهم قائمهم. شوف، هذا الحديث يصنع فيصل بين ما يذهب إليه شيعة أهل البيت عليهم السلام وبين ما يذهب إليه باقي فرق المسلمين، بل حتى ما بين الشيعة في داخلهم. في داخلهم يوجد زيدية وهم شيعة، يوجد الإسماعيلية وهم شيعة. هؤلاء أيضا عندما يطلعون على هذا الحديث يقول ليس فقط أنت الإمام، وإنما أبو أئمة 9. فإذا ما يذهب إليه إخواننا الزيدية من سياق الإمامة في نسل زيد ليس صحيحا بعد علي بن الحسين، وإنما لا بد من 9 المعهودة. وكذلك الحال بالنسبة إلى الإسماعيلية، هم موالون لأهل البيت عليهم السلام وشيعة بالمعنى العام السياسي والانتماء والمحبة، ولكن هذا الحديث يصنع فاصلة بين شيعة أهل البيت عليهم السلام باعتبار أنهم ينهجون منهج النبي، وبين سائر فرق المسلمين الذين لا يطبقون مثل هذا الحديث. هذا العنوان الثالث. وقد تحدث عن أن الحسين عليه السلام إمام، وأبوه أيضا إمام، ليس خليفة رابعا. الإمام علي عليه السلام حكومة الظاهرية، هي حكومة ظاهرية، وإنما هو إمام وأبوه إمام. ومن عجب أن مثل هذه الأحاديث بين يدي المسلمين، ومع ذلك يقولون إن النبي توفي ولم يوصي ولم يشر إلى من يأتي بعده، والحال أنه قد عين الإمامة بالإمامة في ذلك الوقت المبكر، بل قبل هذا في فترات سابقة جدا، من يوم الإنذار في الدار عينه رسول الله صلى الله عليه وآله وأكد عليه، وهذا من التأكيدات. وأخيرا يتحدث النبي صلى الله عليه وآله عن الحسين مذكرا بمأساته وبثواب البكاء عليه وبلزوم أن يرتبط الناس عاطفيا بالإمام الحسين سلام الله عليه، وهي أحاديث كثيرة جدا بدأت منذ اليوم الأول لولادته وانتهت بآخر لحظات حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. أول ما ولد الإمام الحسين عليه السلام، وكانت قابلته فيما نقلوا صفية بنت عبد المطلب. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وقال لها: يا عمة ناوليني ولدي، ناوليني. هذا أيضا تركيز فيه أن النبي صلى الله عليه وآله دائما يركز على أن هذا والحسن ابناي، هذان ابناي، إمامان قاما أو قعدا، تركيز على أنهم أبنائي وأولادي. هذا فيه معنى سوف يظهر فيما بعد كيف أن الأمويين سعوا لرفع العلاقة والارتباط بين النبي وبين ذرية الحسين عليه السلام، وكيف سعى بنو العباس أيضا في هذا الجانب. فكان النبي صلى الله عليه وآله وقبله القرآن يؤكد هذا المعنى، قال: ناوليني ولدي. فقالت له صفية: يا رسول الله، كيف أناولكه ولم أطهره بعد، بعد ما غسلته، طيب شلون أناولك إياه؟ قال لها: يا صفية، أنت تطهريه، إن الله قد طهره من فوق سماواته. الله هذا من وين؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم. لاحظوا هنا، أول شيء قال يذهب، بعدين قال يطهر، ما قال ليطهركم مباشرة. ليش؟ لأن التطهير إذا يقول إنما يريد الله ليطهركم، معنى ذلك أكو قذارة أو نجاسة والعياذ بالله موجودة، فأنت تجي تطهرها. المرة الأخرى أنا أقول لك أنا أذهبت النجاسة، يعني ما خليتها توصل، خليت حاجز بين هذا وبين ذا وبين تلك النجاسة. الله أذهب الرجس، يعني وخره قبل ما يوصل، مو رفع كما يقول العلماء، وإنما هو دافع، دفع القذارات المعنوية والمادية عن أهل البيت عليهم السلام، وتأكيد ذلك بيطهركم تطهيرا، أنت تطهري، إن الله قد طهره من فوق سبع سماوات. تقول: فناولته إياه فقبله وبدأ يبكي رسول الله وهو يقول: قتل الله قوما قتلوك. أول لحظات الحياة، أول لحظات الولادة، تعجبت صفية: يا رسول الله، ومن يقتله؟ آخر هذا ابن النبي. الناس عادة إذا رأوا واحد قريب من شخص عظيم يوقرونه ويكرمونه، ولو لأجل ذلك الكريم، وإن كان الحسين هو صاحب كرامة، لكن لماذا؟ من الذي يقتله؟ قال: تقتله الفئة الباغية من بني أمية، لا أنا لهم الله شفاءتي. هاي أول ساعات. بعد ذلك أشار إليها وقال لها: لا تخبري فاطمة، لا تخبري فاطمة، الآن هي حديثة عهد بولادة، إذا تخبريها أن الحسين يقتل من قبل بني أمية ماذا يكون حالها؟ لا تخبري فاطمة. لكن وصل الخبر إلى فاطمة، ساعد الله قلبها. أكثر النبي صلى الله عليه وآله من الإشارة إلى هذا المعنى. يدخل ذات يوم على بيت فاطمة الزهراء سلام الله عليها، والحسين صار عمره لعله 4 سنوات في ذلك الوقت. الرواية تقول: فصلى النبي صلى الله عليه وآله ودعا وذكر الله كثيرا ثم خر ساجدا وعلى نشيجه بالبكاء، قام يبكي وهو ساجد. فلما رفع النبي رأسه استدنى الحسين، علي بن أبي طالب جالس، فاطمة جالسة، الحسن جالس، استدنى الحسين، دناه إليه وضمه إليه وبدأ يقبله صلوات الله عليه. وين قبله؟ قبله في منحره، هذا النحر اللي راح يكون ضريبة للسيوف ورح يجي في آخر الزمان وغد لكي يضرب الحسين على حلقه وعلى رقبته، هذا محل قبلات رسول الله صلى الله عليه وآله. بعد وين قبله؟ وقبله في جبينه، موضع ذلك الحجر الذي رمي به أبو عبد الله الحسين. ثم رفع النبي ثوبه، ثوب الحسين، وبدأ يقبل الحسين في صدره وبطنه. هاي أثر حوافر الخيول التي سوف ترد هذا الصدر المطهر، ثم جعله على صدره. سبحان الله، يومان، هذا اليوم يوم، يومان، يوم زاد سرني، زادني سرورا، ويوم آخر زادني أرقاء. الشاعر يقول: ما هو ذلك اليوم؟ يوم الحسين على صدر النبي به، ويوم شمر على صدر الحسين. رقى أيوا حسيناه وسيداه، وأكثر من لثم الحسين، وقبله في شفتين. لعل النبي صلى الله عليه وآله يتذكر ذبول الشفتين على أثر الظما، والحسين ينادي: وحق جدي، أنا عطشان، اسقوني شربة من الماء. قبله في ثغره ثم قبله بين أسنانه. هذه الرواية تقول هكذا، ليش؟ لأن هاي الأسنان سوف تقرع بعود الخيزران، فلا بد أن النبي صلى الله عليه وآله يبدأ يقبله. الرواية تقول: ثم بدأ يقبله في جميع جسده. لماذا؟ لأنه لم يبق موضع من جسد الحسين إلا وصار ضربة لسهم أو سيف أو رمح. أيوا حسينا، كلهم بدأوا يبكون، علي بن أبي طالب، فاطمة، الحسن، ويتعجبون ولم يجرؤوا على أن يسألوا النبي. الرواية تقول: التفت الحسين إلى جده رسول الله: يا رسول الله، دخلت إلى المنزل وأنت فرح مسرور، ولكني أراك الآن باكيا حزينا، ما الذي جرى؟ صار عليك يا رسول الله؟ قال: لما جئت ونظرت إلى جمعكم تذكرت ما سيحل عليكم بعدي. أنت تقتل يا أبا عبد الله مظلوما، وأخوك الحسن يقتل مظلوما، وأبوك علي يقتل مظلوما، ثم تشرد ذراريكم في الأرض. قال: عجبا يكون ذلك؟ قال: بلى. قال: فما ثواب من زارنا أو يزورنا أحد؟ قال: بلى، إن لمحبكم وزائركم الجنة. اللهم اشهد أننا نحب الحسين ونحب أخ الحسين وأم الحسين وجد الحسين، فاكتب لنا هذه الشهادة عندك: ألا إنه من زارك في قبرك فإن له الجنة. اللهم ارزقنا زيارة الحسين وظل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى آخر حياته لما أراد أن يتوفى وأن ينتقل إلى الرحل الرفيق الأعلى، استدعى بالحسين ووضعه على صدره وظل يقبله وينادي: أعزز علي أبا عبد الله، عزيز علي ما سيحصل بك وما الذي سيصير إليك، ما لي وليزيد، لعنة الله على يزيد، يكررها وهو في آخر ساعات حياته. وهذا المعنى اللي التفتت إليه زينب سلام الله عليها. لذلك لما رأت الحسين عليه السلام على بوغاء كربلاء توجهت إلى المدينة، نادت: يا جدة، يا رسول الله، يا صلى عليك مليك السماء، هذا حسينك. ما تقول هذا حسين، وإنما هذا حسينك، فلذت كبدك، بضعت نفسك اللي تقبل في كل موضع. لكن شلون حال يا زينب؟ هذا حسينك بالعراء، محزوز الرأس من القفا، مسلوب العمامة والرداء، وبناتك سبايا، وإلى الله المشتكى. يا جدي يا مات ما حد وقف دونه، يا ولا نغار غمض لي، يا عيون يعالج بالشمس من خطف لونه. الله أكبر. عادة الجريح يحتاج إلى ماء حتى يخف عليه النزف وأثره. الحسين أشعة الشمس تصليه والجروح تسيل، تسيل منها الدماء، وهو إلى ذلك أيضا في قلق على النساء. ولواحي يا ذبح القمايا، يا قطاع يا جدي قوايا، وهذا حسين مذبوح، مذبوح على الشاطي وعلى التربايا، يا مطر يا جدي، يا ما بقت لمن الطعن روح، يا جدي ما بقت لمن الطعن، يا طعن روح يا جدي، قلب اخويا حسين فطار، يا أبا يا جدي مات محد عدال رجله، يا جدي مات محد عدال رجله، ولا واحد يا جدي أسبل يديه، يا عالج بالشمس ما حد قرب لي. جت زينب سلام الله عليها
حتى تصنع له ظلا، ولكن شمر اللعين ضربها وأبعدها عن الجثمان. يعالج بالشمس محد قراب لي يحط لظلال يا جد من الحياة يا رأي زائرين إن جئت طيبة مقبلة.
نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم. تقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.